كتابه. وقد عرفتم في البحث السابق أنه رحمه الله في هذا الأمر ذكر جزئين من أجزاء العلوم الثلاثة الأساسية، ألا وهما موضوع العلم ومسائله. فعلا كلامنا حول الجزء الأول من تلك الأجزاء موضوع العلم، وذكروا أيضا في هذا المقام أن الغرض للمصنف من عقد هذا الأمر، الأمر الأولي، ليس هو التصدي مباشرة لتعريف موضوع العلم، موضوع كل علم، وإنما الغرض من عقد هذا الأمر بيان أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائل ذلك العلم. غاية الأمر أنه رحمه الله بين وفسر وعرف موضوع العلم بنحو الجملة الاعتراضية، بنحو الجملة الاعتراضية التي هي قوله بين قوسين: وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. إنما فسر الموضوع بهذه بنحو الجملة الاعتراضية تنبيها على أي شيء؟ تنبيها على الخطأ الواقعي في تفسير المشهور للعرض الذاتي. هذا الأمر وهذا الفعل استدعى المعلقين المحشين إلى أن ماذا؟ إلى أن يتصدوا أو يتعرضوا إلى التعريف المشهور لموضوع كل علم، ثم الوقوف حول جملة الأعراض الذاتية كي نعرف الخلاف بين تفسير المشهور للأعراض الذاتية والغريبة وتفسير وفهم الشيخ الآخوند رحمه الله لها، أي للأعراض الذاتية والغريبة. فنقول حينئذ أن التعريف المشهور والمعروف، التعريف المدرسي لموضوع كل علم، قالوا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني موضوع العلم هو ذلك الشيء الذي يبحث في العلم عن عوارض ذلك الشيء وحالاته الذاتية له، للغريبة حينئذ عن ذلك الموضوع. فالموضوع في كل علم هو المحور، محور المباحث، النقطة المركزية لمسائل ذلك العلم وأبحاث ذلك العلم. فمثلا في علم النحو يبحثون عن أحوال وعوارض الكلمة والكلام، فالموضوع حينئذ الكلمة والكلام. في علم الفقه يبحثون عن أحوال وعوارض أفعال المكلفين من الوجوب والحرمة والصحة والفساد وأمثال ذلك، فالموضوع في علم الفقه فعل المكلف، وإن كان هناك البعض يخالف هذا المبنى المعروف من أن موضوع علم الفقه أفعال المكلفين، خلاف تقرؤونه إن شاء الله في البحوث المطولة. وهكذا في سائر العلوم، فالموضوع حينئذ ما شيء يبحث في ذلك العلم عن ماذا؟ عن عوارض ذلك الما، يعني عن عوارض ذلك المحور، عن حالات ذلك المحور، لكن الذاتية له للغريبة. نقف الآن وقفة على جملة العوارض الذاتية. عرفت في أول البحث السابق أن العوارض جمع عارض في مقابل ذاتي باب إيساغوجي، فيعني ماذا العارض؟ يعني المحمول على الشيء الخارج عنه في مقابل الذاتية. حينئذ كلمة الذاتية المعنى المشهور لها، وإلا لها معاني متعددة، المعنى المشهور للذاتي أو لكلمة الذاتية، المعنى المشهور أن الذاتي في مقابل الغريب، الذاتية في مقابل الغريبة. أما بنظر المصنف رحمه الله فالذاتية ليست في مقابل الغريبة، وإنما في مقابل معنى آخر نقف عليه إن شاء الله، والذي بينه في هذه الجملة الاعتراضية. الآن وقوفنا كله حول الجملة الاعتراضية، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. أي لاحظ الآخرون زاد شيئا، المشهور اقتصر ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا هو موضوع كل علم. الآخرون اجى كمل قال أي بلا واسطة في العروض، فالذاتية عنده ليست في مقابل الغريبة بل في مقابل معنى آخر. تفصيل المطلب، المشهور قسم الأعراض إلى 7 أقسام معروفة، 3، وقد ذكرت لكم عناوين تلك الأقسام في البحث السابق. 3 منها باتفاق كلمتهم أنها من الأعراض الذاتية، ألا وهي عروض العارض على المعروض بلا واسطة أصلا، أي أولا وبالذات، قسم، أو بواسطة جزئه المساوي، أو بواسطة جزئه الخارجي المساوي. هذه أقسام 3 باتفاق كلمة المشهور على أنها من الأعراض الذاتية. وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن منه، عن مثل هذا اللون من العوارض الذاتية. وأقسام 3 منها بالاتفاق من الأعراض الغريبة، وهي ما كان العارض على الشيء بواسطة أمر مباين لذلك الشيء، أو بواسطة أمر خارجي أعم، أو بواسطة أمر خارجي أخف. وقسم واحد مختلف فيه، فذهب بعض إلى أنه من الذاتية، وبعض ذهبوا إلى أنه من الغريبة، وهو ما يعرض الشيء بواسطة أمر داخلي، أي داخل في حقيقة المعروض، إلا أنه أعم منه، كالمشي العارض للإنسان بواسطة كونه حيوانا. وقع الخلاف فيه من أن في أنه من الغريبة أو من الذاتية. فالضابط والملاك والمناط عند المشهورين في كون العرض ذاتيا في كونه غريبا، هو أن الأعراض الذاتية إما أن يكون العروض بلا واسطة أصلا، أو بواسطة جزئه المساوي، أو بواسطة أمر خارجي مساو. والأعراض الغريبة ما كان العارض على الشيء بواسطة أمر مباين، أو بواسطة أمر خارجي أعم، أو بواسطة أمر خارجي أخف. فحينئذ لو ابتنينا على هذا الملاك وعلى هذا الضابط الذي فهمه المشهور، مشهور القوم من الأصوليين، بل عمدة المشهور في هذه المسألة أهل الميزان، لو ابتنينا على هذا الضابط لابتلي أكثر العلوم بمحذور وإشكال، ألا وهو محذور خروج جل مسائل العلوم عن كونها مسائلها. بتقريب الإشكال يقرب بتقريب أنه في كل علم لا بد وأن يبحث فيه عن عوارض الذاتية للغريبة، هذا هو لسان المشهور ومعتد اتفاق المشهور. في كل علم لا بد وأن يكون بحثك أيها الباحث في أي علم عن العوارض الذاتية لذلك المحور لذلك الموضوع، في حين أننا نرى أن هذا ينخرم في جملة من العلوم كعلم النحو كعلم الأصول كعلم الفقه وغيرها من بعض العلوم. فمثلا في علم النحو يبحث عن رفع الكلمة ونصبها وجرها، مع أن هذه الحالات الإعرابية الثلاثة من الرفع والنصب والجر إنما هي عارضة للكلمة بواسطة أمر خارجي أخص من الكلمة، ألا وهو عنوان الفاعلية المفعولية الإضافة. الكلمة مرفوعة، الرفع عرض الكلمة بواسطة ماذا؟ خب بواسطة لو كونها فاعل، لو كونها مبتدأ، لو كونها نائب فاعل، لو خبر أن، لو اسم كان، لو لو لو. الكلمة مفعولة منصوبة، النصب عرض الكلمة بواسطة ماذا؟ بواسطة كونها مفعولا، بواسطة كونها مفعولا به، مفعولا لأجله، حالا، تمييزا، نقاط وآخره. ومن المعلوم أنه بناء على مسلك المشهور، بناء على مسلك المشهور في ضابطة كون العرض ذاتيا وغريبا، أن العارض على الشيء إذا كان بواسطة أمر خارجي أخف ماذا يكون حينئذ؟ كان عرضا غريبا. فحينئذ يكون هذا البحث من الأعراض الغريبة لهذا العلم، وإذا كان الأمر كذلك فيقتضي خروج هذا البحث، البحث عن الرفع والنصب والجر ومتعلقات هذا البحث، خروجها عن مسائل علم النحو حينئذ. وهكذا في علم الأصول، فإنه يبحث في هذا العلم عن حجية ظواهر الكتاب، عن حجية الخبر الواحد وغيرهما من سائر الظواهر، حجية الإجماع المنقول، حجية الشهرة الفتوائية ونحو ذلك مما درستموه في الجزء الثالث من الأصول. ومع أن الحجية إنما تعرض المعروضة بين قوسين ظواهر الكتاب أو فارد الخبر الواحد أو تعرض الظواهر بواسطة ماذا؟ بواسطة أمر مباين لمعروضها، ألا وهو من الأمر المباين؟ ألا وهو الجعل الشرعي لمن؟ للأدلة، لأدلة الحجية من آية النبأ، آية النافر، سيرة العقلاء، السنة. من قال بأن الحجية تعرض وتحمل على منه؟ وتحمل على خبر الواحد بما هو خبر واحد، ظنون، الظن لا يمنع الحق شيئا. نعم الحجية إنما عرضت خبر الواحد، إنما عرض الظاهر الكتاب الظني. ليش؟ بواسطة جعل الشارع أدلة الحجية. هذه الأدلة عندما تفيقت جعلتنا أن شنو؟ أن نحمل الحجية على منه؟ على الخبر الواحد، على ظاهر الكتاب، على الإجماع المنقول على القول بحجيته، على الشهرة على القول بحجيتها. فعروض الحجية على الظواهر بواسطة أمر مباين لمعروضها، بناء على مسلك المشهور في ذكرهم لضابط العرض الذاتي والغريب، أن العارض إذا كان عارضا على المعروض بواسطة أمر مباين كان عرضا غريبا، فيكون البحث حينئذ من الأعراض الغريبة عن هذا العلم. فإذا كان كذلك لابد وأن يكون هذا البحث ماذا؟ البحث عن الحجية خارجا عن منه؟ عن مسائل علم الأصول، باعتبار أن العلم لابد وأن يبحث فيه عن العوارض الذاتية لموضوعه لا عن الغريبة. وهكذا في علم الفقه، فإنا نبحث في علم الفقه عن العوارض والأحوال العارضة على أفعال المكلفين، مثل الوجوب والحرمة ووجوب الصلاة، الوجوب والحرمة والصحة والفساد وأمثال ذلك، العارضة على ماذا؟ العارضة على الصلاة والصوم والحج والمعاملة الربوية، شرب الخمر، نقاط إلى آخر ذلك، التي هي أفعال المكلفين، أي صلاة المكلف، صيام المكلف، حج المكلف، معاملة المكلف، شرب المكلف وأمثال ذلك. والواسطة في عروض هذه العوارض على أفعال المكلفين عبارة عن شنو؟ الواسطة هو الوجوب، ما يجب أن يحمل على صلاة المكلف. حرمة ما يجب أن تحمل على منه شرب المكلف للخمر. أكو واسطة هناك، الواسطة في عروض هذه العوارض على أفعال المكلفين عبارة عن تشريع المولى بعد وملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد الواقعية. إذا هناك أكو خلاف المصالح والمفاسد الواقعية نفس الأمرية، لو لا المصالح والمفاسد اللي في متعلقات أفعال المكلفين، خلاف موجود بين العقلية والمعتزلة. الآن نحن نأخذ الغطاء الخارجي، الواسطة في عروض هذه العوارض على أفعال المكلفين عبارة عن تشريع المولى وملاكات الأحكام. ولا شك ولا ريب في أن الواسطة مغايرة ومباينة علما للمعروض، أي لأفعال المكلفين، فإن أفعال المكلفين شيء وتشريع المولى وملاكات الأحكام شيء آخر، تشريع شيء، صلاة شيء آخر، ملاك الحكم شيء، صوم المكلف، شربه للخمر في الخاص شيء آخر. فعروض هذه العوارض تعرض على أفعال المكلفين بواسطة ماذا راح يصير؟ بواسطة أمر مبين للمعروض. على طبق مسلك المشهور، هذا النحو من الأعراض يكون من الأعراض الغريبة للذاتية، في حين أنه في كل علم لا بد وأن يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم، فحينئذ تخرج هذه الأبحاث عن ماذا؟ عن كونها من مسائل علم الفقه. فإذا خرجت عن مسائل علم الفقه فإذا في أي علم تبحث حينئذ؟ وهكذا في غير هذه العلوم من بعض العلوم الأخرى. طبقت لكم هذا الإشكال على علوم ثلاثة، والخلاصة خلاصة المحظور، خلاصة الإشكال الذي يبتلى به أكثر العلوم على ضابط المشهور، على الملاك الذي عليه مشهور القوم، خلاصة الإشكال أن لو حصرنا الأعراض الذاتية في تلك الثلاثة المشهورة، ثلاثة المشهورة يا هي إما بلا واسطة أصلا، أو بواسطة جزئه المساوي الداخلي، أو بواسطة أمر خارجي مساوي، لو حصرنا الأعراض الذاتية في خصوص تلك الثلاثة المشهورة للزم حينئذ ماذا؟ للزم خروج عمدة المسائل، مسائل العلوم، عن كونها من مسائلها، ولا يلتزم بهذا اللازم حينئذ، وهذا اللازم غير قابل الالتزام كيفما كان. لما لحد الآن انتهينا من المشهور، نجي الآن راح ننتقل صفحة جديدة للآخون. لما كان تفسير العرض الذاتي بما ذكره القوم مستلزما ومبتليا بخروج جلي مسائل العلوم عن كونها مسائلها لما كان هكذا عدلا. المحقق صاحب الكفاية رحمه الله تبعا للمحقق صاحب الفصول عدلا عن ماذا؟ عدلا دفعا لهذا المحظور عدلا عن تفسير المشهور للعرض الذاتي، ففسر العرض الذاتي بما كان العارض محمولا على المعروض بلا واسطة في العروض. هاي اللي بالجملة المعترضة، كلامنا ما زال في الجملة المعترضة، هو الذي يبحث عنه عن العوارض الذاتية ما سكت، أي بلا واسطة. من هنا راح نبدأ. بل تفسر العرض الذاتي بما كان العارض محمولا على المعروض بمن؟ بلا واسطة العروض. فجعل الملاك والمناط في ذاتية العرض وغرابته، جعل الملاك على ماذا؟ على أن العرض الذاتي هو ما كان العارض محمولا على المعروض حقيقة، أي بلا واسطة في العروض، بحيث يعد من إسناد الشيء إلى ما هو له ولا يصح سلبه عنه. كانت هنا سواء لم تكن هناك واسطة أصلا أو كانت واسطة ثبوتية أو إثباتية أم لم تكن، فعمم في الدائرة، ضيقها من جهة عمم من جهة، ضيقها من يا جهة من جهة أنه ما يبحثوا فيه عن عوارض ذاتية تخلوه شعام، ضيقوا أي بلا واسطة العروض، فخلى الملاك على منه الوساطة في العروض موجودة لو ما موجودة، عمم من يا جهة سواء لم تكن واسطة أصلا، كما في القسم الأول تذكرون ما يعرض الشيء بلا واسطة أول وبالذات كلوازم الماهية ولوازم الذات، أو كانت واسطة ثبوتية أو إثباتية أم لم تكن واسطة ثبوتية أو إثباتية. والملاك في الغريب ما كان العارض محمولا على المعروض بمن؟ بواسطة في العروض. فالمناط جعله على ماذا؟ على وجود الوساطة في العروض وعدم وجودها، فإن وجدت فالعرض غريب، إن لم توجد فالعرض ماذا؟ فالعرض ذاتي. بناء على هذا جميع الأقسام السبعة التي ذكرناها عن لسان المشهور، جميع تلك الأقسام السبعة تكون عند المصنف أعرابا ذاتية وداخلة في محل البحث. فالذاتية عند الآخوذ ليست في مقابل الغريبة، وإنما في مقابل منه؟ في مقابل الوساطة في العروض، يعني الواسطة في العروض. هذا الكلام منه يحتاج إلى توضيح حتى نشوف خلص الآخون عن ذلك المحظور أو ما خلص. توضيح هذا المطلب، أنكم التوضيح يحتاج إلى مقدمة صغيرة. المقدمة درستم في الحاشية أن الواسطة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: الواسطة في الثبوت، الواسطة في الإثبات، الواسطة في العروض. الواسطة في الثبوت والتي هي علة وجود وثبوت الشيء في الواقع ونفس الأمر، ويكون العرض محمولا على المعروض حقيقة ومن دون أي واسطة، كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار، فإن الحرارة تعرض الماء، لكن عروضها بواسطة شنو؟ بواسطة ثبوتية. الواقع الثبوتية في مثالنا عبارة عن النار. النار إلا في وجود وثبوت الحرارة المن للماء في الواقع نفس الأمر. يعني الحرارة إذا عرضت على الماء بواسطة النار الماء يكون حارا حينئذ، صار معلوم؟ فالواسطة الثبوتية علة وجود وثبوت الشيء في الواقع ونفس الأمر، ويكون العرض محمولا شلون حقيقة، بس الواسطة شنو موجودة بس واسطة ثبوتية، ما صارت واسطة وما كانت هناك أي رائحة عن المجاز عن العناية عن المسامحة، وإنما عروض العرض ماذا حقيقيون. الواسطة في الإثبات وهي عبارة عن أنه هناك شيء واسطة في علمنا بشيء آخر، واسطة في تصديقنا بشيء آخر. إن شئت قل الواسطة في الإثبات أو الواسطة في التصديق، الواسطة في العلم. كمشاهدتنا للدخان فإنها واسطة في ماذا؟ في علمنا بوجود النار. كالمتكلم من خلف الجدار واسطة في علمنا بوجود الإنسان. كهذه المقدمات من الصغرى والكبرى بعد تأليفها فإنها واسطة في علمنا بمن؟ بالنتيجة. العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم لذلك يسموه شنو في المنطق؟ واسطة في الحد الوسط، واسطة في الإثبات أو واسطة في العلم أو واسطة في التصديق. القسم الثالث الواسطة في العروض عبارة عن أن عروض العرض على المعروض على نحو المجاز وبالعناية وبالمسامحة، وأما عروضه وإسناده إلى ذي المعروض إلى ذي المعروض على نحو الحقيقة. يمثلون لذلك بالمثال المعروف حركة السفينة بالنسبة إلى الجالسين فيها. الحركة أمر عارضي، الحركة عارضة على منه؟ عارضة على السفينة على نحو الحقيقة، حقيقة السفينة متحركة. أما عروضها إسنادها حملها على الجالسين فيها على نحو المجاز وبالعناية والمسامحة، باعتبار أن الجالس في السفينة أجنبي عن السفينة فيكون غريبا، فيكون ماذا؟ غريبا. فعروض الحركة على الجالسين بواسطة عروضية، بواسطة في العروض، يعني على نحو المجاز على نحو العناية، إسناد هذا العارض لهذا المعروض مو على نحو الحقيقة، إسناد الحركة للجالس مو على نحو الحقيقة إنما هو على نحو المجاز، يعني واسطة في العروض في مقابل واسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت العرض يعرض على المعروض حقيقة، ماكو أي رائحة للمجاز والعناية. أما في العروض العرض يكون على نحو المجاز. إذا عرفت هذه المقدمة الصغيرة نأتي ونقول العرض عندما يعرض العارض على المعروض إما بلا واسطة أصلا أو بواسطة في الثبوت أو بواسطة في العروض أو بواسطة في العروض. عند الآخون رحمه الله العرض الذاتي ما يبحث في العلم عن عوارض الماء، ما الموضوع عن عوارضه الذاتية، يا عوارض ذاتية التي لا وساطة في العروض. طلع منه، طلع بس الشق الثالث، لا وساطة في العروض. فحينئذ إذا ما كواسطة أصلا أو أكو واسطة في العروض في الثبوت، هذه كلها وين درس؟ تحت الأعراض الذاتية. قسم واحد يبقى تحت الأعراض الغريبة اللي هو منه ما كان العارض محمولا على المعروض بواسطة في العروض. فحينئذ جميع هذه الأقسام السبعة المشهورة عند المصنف شو تكون؟ تكون أعرابا ذاتية. ليش أعراب ذاتية؟ لأنه لو بلا واسطة كما في القسم الأول، أو واسطة في الثبوت أو الإثبات كما في الأقسام الستة الباقية. أما واسطة في العروض ماكو، في هاي الأقسام السبعة اللي ذكرناها ماكو واسطة في العروض. أما فالملاك عند المصنف في كون العرض ذاتيا ما كان العارض محمولا على المعروض حقيقة بلا واسطة في العروض، سواء أكانت هناك واسطة ثبوتية أم لم تكن. وفي الغريب ما كان العارض محمودا على المعروض بواسطة في العروض. بناء على هذا الملاك، بناء على هذا الضابط الذي فهمه الآخوند، لم يبتلي شيء من العلوم بذلك المحظور المتقدم، ألا وهو محظور خروج جل مسائل العلوم عن كونها مسائلها. وذلك فإن الوجوب وجوب الصلاة حرمة الشرب، فإن الوجوب والحرمة داخلان حينئذ بناء على هذا الضابط داخلان وين؟ داخلان في العرض الذاتي. ليش داخلان في العرض الذاتي؟ لكون الوجوب والحرمة محمولين على الصلاة، أخذ مثال الوجوب، والشرب أخذ مثال الحرمة، لكون الوجوب والحرمة محمولين على الصلاة والشرب اللذين هما من أفعال المكلفين محمولين عليهما. شلون؟ لكونهما محمولين على الصلاة والشرب حقيقة وبلا واسطة في العروض، وإن كان مع واسطة ثبوتية. وإحنا قلنا الوجوب ما يعرض على الصلاة صلاة المكلف بدون واسطة. الواسطة شنو قلنا؟ الواسطة قلنا أمر مباين اللي هو التشريع وملاكات الأحكام. هذه الواسطة واسطة ثبوتية. يعني شنو واسطة ثبوتية؟ يعني علة في وجود وإثبات هذا الشيء لذلك الشيء، في إثبات الوجوب للصلاة، في إثبات الحرمة لشرب الخمر، واسطة ثبوتية. والواسطة الثبوتية عند الآخون بناء على الملاك والمناط الذي ذكره لا تضر في ذاتية العرض ما دام أنه هناك لم تكن واسطة في العروض. فحينئذ البحث عن الوجوب عن الحرمة وأمثال ذلك بحثا عن الأعراض الذاتية لعلم الفقه فتدخل حينئذ وتصير من مسائل علم الفقه. وكذا
يعني ممكن انه عروض شيء على شيء بلا واسطة اصلا، لا بلا واسطة ولا اثباتية ولا عرضية،
بلا واسطة القسم الاول انه الشيء
بل
طبعا الانسان انسان لوازم الذات اللي في المنطق مو وقت لوازم قضية ضرورية، بل لو بلا واسطة، لو الواسطة موصوف بالثبوتية، لو لا مجرد إثبات العلم بها لأن هذا ثابت لهذا، أو لا في العروض في رائحة العناية.
فهو يعني يقول بلا واسطة يعني بس بلا واسطة بالعروض، لو يعني هو كلام ظاهري بس بلا واسطة بالعروض، ما يريد بلا واسطة أصلا.
لا هو هنا بلا واسطة العروض ندقق على هذا.
يريد بس هاي اللي عروض المعروض من يعرض على شيء،
العارض من يعرض
على شيء،
الرد بلا واسطة في العروض
فقط.
بل
ما بلا واسطة أصلا ما يريد،
ما يهم
ما ممكن.
لا عرض بلا واسطة في العروض، كانت واسطة ثبوتية أم لم تكن واسطة؟ هل لم تكن واسطة ثبوتية وإثباتية عن شنو؟ نحن بلا واسطة، المهم في العروض نرد واسطة.
نعم فقط
يحتاج يحتاج شوية تدقيق.
يعني بالعروض ما يريد،
أعرف ما يريدها، بس مرة في العروض ماكو ثبوتية، أكو إثباتية، أكو لو هم ماكو.
كان شارين لعلم بالله أي بلا واسطة بالعروض أو مثلا
خلينا نقول ثبوتية. لا هو من هذا يفهم، من هذا يفهم يعني نريد واسطة في العروض، كأنما المناخ خلا وجود الوساطة في العروض وعدم وجود الوساطة في العروض. إن كانت موجودة فالعرض غريب، إن لم تكن موجودة فالعرض ذاتيون. واضح؟ يحتاج بعد المراجعة. وكذا الحال في البحث عن الرفع والنصب والجر، العارضة للكلمة بواسطة أمر خارجي أخص من الكلمة، وهو عنوان الفاعلية والمفعولية والإضافة. فإن هذه بناء على هذا الضابط داخلة في العرض الذاتي. ليش داخلة في العرض الذاتي؟ داخلة في العرض الذاتي لكون الرفع والنصب والجر عارضة على الكلمة حقيقة بلا واسطة في العروض، بحيث يصح إسنادها علما، يصح إسنادها إلى الكلمة ولا يصح سلبها عنها. فلما تقول الكلمة مرفوعة، إسناد الرفع إلى الكلمة إسناد إلى منه؟ إلى ما هو له. ما يصح بعد تسلب الرفع عن الكلمة بعد أن كانت فاعل، بعد أن كانت نائب فاعل، بعد أن كانت اسم كان وأمثال ذلك. نعم، وإن كان عروض هذه الحالات على الكلمة مع منه؟ مع واسطة ثبوتية أو واسطة إثباتية، ألا وهي شنو؟ كونها فاعلا، كونها مفعولا، كونها مضافا إليه. فإن الفاعلية ليست واسطة في العروض بل واسطة في الإثبات. فحينئذ والواسطة في الإثبات وجودها لا يكون مضرا بعرض بذاتية العرض بناء على ضابطة الشيخ الآخوند رحمه الله. فحينئذ يكون البحث عن الرفع والنصب والجر من مسائل علم النحو، لأنه صار أبحاث عن الأعراض الذاتية لذلك العلم، والعلم لا بد أن يبحث فيه عن عوارض الذاتية. وهكذا في علم الأصول بالنسبة إلى الحجية، حجية خبر الواحد، نأخذ خبر الواحد الآن، ونفس الحال في بالنسبة إلى حجية خبر الواحد. فإنها أي حجية الخبر الواحد بواسطة أمر مباين، وهو جعل الشارع لأدلة حجية الخبر أيضا داخلة بناء على هذا الضابط في منه؟ داخلة في العرض الذاتي، لكون الحجية محمولة على الخبر حقيقة بلا واسطة في العروض، لذا لا يصح سلبها عنه، لا يصح سلب الحجية عن الخبر بعد قيام أدلة الحجية وصيرورة الخبر حجة. لا يصح ماذا؟ أن تسلب الحجية عن الخبر. درست هناك في الأصول أنه إذا قام آية النبأ ومفهومها تمت الدلالة على الحجية أو السير العقلائية أو الإجماع أو من هذه الأدلة الحجية، عند ذلك الخبر يصير حسن أم لا؟ فيخرج عن منه عن ذاك العموم أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فحينئذ إذا سلبت الحجية عن منه؟ عن الخبر، وما عملت بمدلول الخبر وعملت بشيء مخالف وطلع هذا المخالف مخالف للواقع، تعاقب أم لا تعاقب؟ كل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أنك لما سلبت الحجية عن الخبر بعد قيام أدلة الحجية وصيرورة الخبر حجة. فعروض الحجية وحملها على الخبر حقيقة أي بلا واسطة في العروض، وإن كان لها واسطة ثبوتية اللي هي منه الجعل الشرعي، وإن كان له واسطة إثباتية اللي هي منه أدلة الحجية من الكتاب والسنة وغيرهما كالسير العقلائية. هذني أدل واسطات شنو إثباتية؟ ليش إثباتية؟ من ذن الأدلة تشير لك وأنه يقول لك أنت خلي يصير عندك علم بأن هذا ثابت لهذا، يعني حجية ثابتة للخبر، يصير عندك تصديق بأن الحجية ثابتة من المن؟ ثابتة من الخبر. وإن كان له واسطة ثبوتية بين قوسين الجعل الشرعي أو واسطة إثباتية بين قوسين منه أدلة الحجية، إلا أن وجود الواسطة الثبوتية أو الإثباتية لا يكون مضرا بمن بذاتية العرض عند الشيخ الآخوذ رحمه الله بعد أن لم تكن هناك واسطة في العروض. فالأبحاث هذه حينئذ تكون أبحاثا عن الأعراض الذاتية لموضوع العلم، فتدخل حينئذ في مسائل علم الأصول. وهكذا في غير هذه العلوم من بعض سائر العلوم، فبالجملة ينحل إشكال ومحظور خروج عمدة مسائل العلوم عن كونها مسائلها بمن ينحل بجعل المناط في العرض الذاتي عدم الوساطة في العروض. وإن كانت هناك واسطة ثبوتية أو كانت واسطة إثباتية، هذا ما ذكره الشيخ الآخون في الجملة الاعتراضية. إلى هنا تمت الجملة الاعتراضية بحمد الله تعالى. وعرفتم أن المصنف رحمه الله بقوله هذا في الجملة الاعتراضية بين قوسين وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة العروض، أشار إلى الخطأ الواقع في تفسير وفهم المشهور للعرض الذاتي، فجعل الملاك العرض الذاتي على منه على ماذا؟ على أن العارض ما كان محمولا على المعروض بلا واسطة في العروض، والغريب ما كان عارضا على المعروض مع واسطة في العروض. هذا ما استقر عليه مبنى الآخون. وإن كنتم إن شاء الله في البحث الخاص تدرسون أن هناك أعلام كثيرون يناقشون هذا المبنى، يذكرون الطوارق وضوابط أخرى حينئذ. على أي حال نرجع بعد هذه الجملة الاعتراضية، نرجع إلى ما كنا فيه في أول البحث. ذكر العلامة المشكيني رحمه الله أن غرض الآخون من عقد هذا الأمر الأول ليس تعريف موضوع العلم، وإنما ماذا؟ وإنما بيان أن موضوع العلم هل هو نفس موضوعات مسائله أم لا. هدفه الأصلي في هذا الأمر الإجابة عن سؤال في المقام. حاصل السؤال ما هي الرابطة والعلقة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله؟ المشهور عند أهل الميزان جعلوا أقساما للرابطة، أقساما ستة ذكرها صاحب الحاشية في خاتمة الحاشية. خلاصة ما ذكره هنا الخلاصة أن موضوع العلم ربما يكون موافقا لموضوعات مسائله وربما يكون مغايرا لها. موضوع العلم ربما يكون موافق علما لموضوعات مسائله وربما يكون ماذا؟ مغايرا. الشيخ الآخوذ رحمه الله خالف هذا أيضا ورد هذا أيضا، وأفاد أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا وخارجا. موضوع العلم كلي، موضوعات مسائله أفراده. موضوع العلم كلي، المسائل اللي راح ندرسها في أي علم إلى موضوعات، هاي الموضوعات أكيد كون ما تخرج عن منه، عن نطاق ذاك الموضوع، عن ذاك المحور. فموضوع العلم كلي، موضوعات مسائله أفراده. وفنسبته موضوع العلم إلى موضوعات مسائله نسبة الكلي إلى أفراده، نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده إلى مصادقه. توضيح ذلك، العلاقة والرابطة بين الكلي الطبيعي بين قوسين من قبيل الإنسان مثلا وبين أفراده بين قوسين زيد بكر خالد نقاط إلى آخره. ما هي الرابطة بينهما؟ ما هي العلقة بينهما؟ الرابطة والعلقة بينهما من يا قبيل من قبيل أنه مفهوما ومن حيث الحمل الأولي متغايران متباينان، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم زيد شيء آخر. مفهوم الإنسان شيء الحيوانية الناطقية، مفهوم زيد الهيكل الخارجي شيء آخر. أما مصداقا ووجودا ومن حيث الحمل الشائع متحدان متحدان في الوجود الخارجي، بل أساسا لذلك يصح حمل أحدهما على الآخر يقال زيد إنسان، بل أساسا أن الكلية الطبيعي في الخارج ليس له وجود بحياله، ليس له وجود مفرد عن منه عن وجود مصادق وأفراده في الخارجي، بل هو موجود بعين وجود أفراده الخارجية. موضوع العلم وموضوعات مسائله من هذا القبيل، موضوع العلم وموضوعات مسائله من هذا اللون، هذا اللون من الرابطة بين الكل الطبيعي وأفراده، هذا اللون من الرابطة موجود نجده بين منه بين موضوع العلم وبين موضوعات مسائله. كيف؟ مثلا في علم النحو تعرفون أن الموضوع في هذا العلم الكلمة والكلام، موضوعات مسائل هذا العلم الفاعل المبتدأ الحال التمييز نقاط إلى آخره. نأتي هنا نجد الرابطة بينهما من يا قبيل مفهوما وبالحمل الأولي متغايران، مفهوم الكلمة والكلام شيء ومفهوم الفاعل شيء آخر، مفهوم المفعول شيء آخر، مفهوم التمييز شيء آخر. أما مصداقا ومن حيث الحمل الشائع ومن حيث الوجود الخارجي متحدان في الخارج، الكلمة عين منه عين الفاعل في قولك الفاعل مرفوع، الكلمة عين المفعول في قولك الكلمة هذه الكلمة مفعول به، بل أساسا أن الكلمة في الخارج لا تتحقق بدون منه، لا تتحقق بدون هذه، ما تتحقق بدون إذا ما تحقق الفاعل، ما تحقق المفعول، ما تحقق المبتدأ، ما تحقق الحال، فاعل إذا ما تحقق يعني كلمة ماكو هناك، مفعول إذا ماكو كلمة ماكو. فالعلقة والرابطة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله علقة ماذا؟ علاقة الكلي مع أفراده، أي من حيث المصداق والحمل الشائع متحدان وهذا عين ذات، أما من حيث المفهوم فهما متغايران حينئذ. وهذا الكلام من الشيخ الآخوند رحمه الله رد واعتراض على ماذا؟ على ما ذكروه في خاتمة علم الميزان، هناك ذكروا بأن أقسام ستة خلاصة نقدر نرجح أن موضوع العلم ربما يكون موافقا لموضوعات مسائله وربما يكون ماذا؟ مغايرا. الشيخ الآخوند مرتضى هذا، فالخلاصة درس أمس ودرس هذا اليوم أن الشيخ الآخوند رحمه الله له مخالفتان في المسألة للمشهور. المخالفة الأولى في طرح في بيان المائز والملاك والضابط بين العرض الذاتي والعرض الغريب، المخالفة الثانية في أن الموضوع موضوع كل علم هو نفس ماذا؟ نفس موضوعات مسائله. نطبق الآن على العبائر. قال وبعد فقد رتبت هذا الكتاب على مقدمة ومقاصد، والمقدمة ثلاثة عشر أمرا ومقاصد ثمانية، المطالب الأساسية لهذا العلم ثمانية وخاتمة، الخاتمة مشتملة على مبحثي الاجتهاد والتقليد. أما المقدمة قال ففي بيان أمور، الأمر الأول أن موضوع كل علم قلنا نخلي العلامة ناقص وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة العروض. وهذا رد أو مخالفة منه رحمه الله لما عليه أو لما ذكروه القوم المشهور في تفسير العرض الذاتية. قال هو رح يصير خبر أن أو إن موضوع كل علم شنو هو نفس موضوعات. وهذا اعتراض آخر منه مخالفة أخرى منه لما ذكروه في خاتمة علم الميزان من أن موضوع العلم قد يكون مغايرا علما مغاير موضوعات مسائله. هو بين بأن موضوع العلم لا متحد مع موضوعات مسائله عينا خارجا. نعم مفهومان متغايران، أما مصداقان ومن حيث الحمل الشائعي موضوع العلم نفس موضوعات مسائله. عينا الكلمة عين فاعل، الكلمة في الخارج ها مو مفهوما. قال عينا وما يتحد معها خارج، ما موصول بمعنى الذي عينا. قال والذي يتحد، من يتحد موضوع العلم معها مع موضوعات مسائله، يتحد معها في الخارج من حيث الوجود الخارجي من حيث الحمل الشائعي متحدان. وإن كان إيش للفرق، نعم أكو فرق بين موضوع العلم وموضوعات مسائله، الفرق مفهومي التغاير مفهومي بالتغاير مصداقي. وإن كان أي موضوع العلم يغاير موضوعات مسائله من حيث المفهوم ومن حيث الحمل الأولي. من يا قبيل هذا؟ قال التغاير الكلي ومصادقه، يقول العلاقة والرابطة بين الكلي ومصادقه شلون نفس هذا اللون من العلاقة موجود بين موضوع العلم وموضوعات مسائله. تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده، هذا من قبيل العطف التفسيري لا من قبيل عطف الخاص على العام كما توهم. ما السر في ذلك؟ هنا توهم يشير إليه العلامة المشكي رحمه الله. بعض توهم بأن عطف جملة والطبيعي وأفراده على جملة الكلي ومصادقه من قبيل عطف الخاص العام. أجل علام مشكيدي وغيره جميع المحشين يقولون لا هذا من قبيل العطف التفسيري. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن اتحاد الكلي، وهذا مبحث منطقي درسته بالمنطق والحاشية، اتحاد الكلي مع أفراده منحصر في نوع من الكلي. عندنا أقسام ثلاثة للكلي أليس كذلك؟ كلي طبيعي منطقي عقلي. اتحاد الكلي مع مصادقه في الخارج، يا كلي اللي يتحد مع أفراده في الخارج منحصر في الكلي الطبيعي، إذ لا اتحاد لغيره مع أفراده من المنطقي والعقلي. هذا أمر واضح عندكم، المنطقي لا وجود له إلا في الذهن، الكل العقلي العارض والمعروف أيضا لا وجود له إلا في العقل، لذلك سمي كليا عقليا. الكلي الذي يتحد مع أفراده في الخارج بل عين وجود أفراده، الحق أن وجود الطبيعي عين وجود أفراده، فإذا خصوص هذا الكلي هو اللي يتحد مع منه مع أفراده في الخارج. زين، وإحنا كلامنا وين كان؟ كلامنا كان أنه التغاير الكلي ومصادقه، يعني مفهوما متغايران أما من حيث الوجود الخارجي متحدان. فيا كلي من هذا اللون اللي هو مفهوما متغاير مع مصادقه أما من حيث الوجود الخارجي متحد مع مصادقه الكلي الطبيعي، فما صار عام وخاص. اتفقتم؟ بعد ما فهمنا عام وخاص حتى نقول عطف خاص على عام، لا عطف مساوي على مساوي، هذا يفسر ذلك.
ليش ما نقول الكل يوم صديقه هذا مثال للتغاير، والطبيعه وافراده مثال للاتحاد، وما مو شرط عطف تفسير عطف خاص على عام.
عشان عطف ما لا تجعل المباين،
عطف
مباين
ما يعني المباين
مباين راح يشيء يصير مباين.
هو قال وإن كان يغايرها مفهوما تغير كل مصادقه على الاتحاد، ما ذكر مثال على الاتحاد، مثال الاتحاد ما ذكر إنما الموضوع عين مسائل اتحادها مع خارج.
لا مو المثال لازم يكون موافق للمطلب،
ما يخالف
مطلبنا
طبيعي وأفراده هو مثال.
لا مطلبنا شنو؟ مطلبنا أنهم مفهوما متغايران مصداقا متحدان. جيب مثال على هذا.
هو أنه التغاير كل يوم صادق.
فحين مفهوما متغايران
غير صادق.
من المثال طبقه على المطلب. المطلب المطلب من حيث المفهوم متغايران، من حيث المصداق متحدان. الكل ومصادقه من حيث المفهوم
متغايران،
من حيث المصداق متحدان. الطبيعي ومصادقه من حيث المفهوم
من حيث المفهوم متغايران،
من حيث
المفهوم.
لا بغض النظر
عن انه جهه
من شو مطلبك هذا؟
جهه الاتحاد بينه بالطبيعي والمصداق.
مطلبك نقطه واحده غير انها مركبه من جملتين. نقطة واحدة المطلب أنه متحدان خارجا متغايرا مفهوما. جاب مثال على هذا المطلب على نقطة واحدة، الكل ومصادقه، ثم بعد ذلك فسره بتفسير أوضح. قال الكلي الطبيعي مع أفراده، الكلي الطبيعي باعتبار هذا شيء منطقي، الطالب بأسن يستأنس بهذا الأمر الذي دارسه كثيرا. الطبيعي مع مصادقه مفهوما متغايرا مصداقا ماذا؟
مستحيل.
والمسائل والحمد لله.